السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأ في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل في القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله. والكتاب طبع بعنوان آخر وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وحاصل الكتاب من أوله إلى آخره أن أقواما ودهوا سؤالا إلى الإمام ابن القيم، ثم بدأ رحمة الله عليه في صد الجواب من خلال هذا الكتاب. وعليه فالكتاب من أوله إلى آخره ما هو إلا إجابة عن سؤال. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين؟ أول الكتاب. في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين. هذا هو السؤال الذي وجه إلى الإمام، أن عبدا ابتلي ببلية معصية معينة وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنيا وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ كما تعلمون أن الذنوب مهما تعددت وتنوعت من حيث الجملة لها سببان، وعند التفصيل لها خمسة أسباب. لحظة واحدة سأملي عليك الآن. الذنوب والمعاصي وهي المخالفات التي يقع فيها العبد عن اختيار، من حيث الجملة الدافع لها أمران، ومن حيث التفصيل أسبابها خمسة. ولن يتمكن العبد مهما أوتي من كل مقومات أن يتخلص من الذنب الذي وقع فيه إلا بالوقوف على سببه. فإذا وقف على سبب الذنب واستعان بالله عز وجل وتخلص من السبب، سيسهل عليه إن شاء الله عز وجل التخلص من السبب من الذنب. وهذا الذي نركز عليه ونشدد فيه، إذا وقع أحدنا في ذنب أو مخالفة شرعية لزاما عليه أن يقف على سببه ويصالح نفسه بحقيقة السبب، وليس ثم داع للمجاملة، لأن المجاملة في مثل هذه الأمور تضر ولا تنفع. وأيضا من جملة ما ذكرناه قبل ذلك في أكثر من موضع، قلنا على العبد حينما يفكر في أن يقع في ذنب ويخالف الشرع، قبل الشروع في الذنب وقبل البدء فيه، يسأل نفسه سؤالين. السؤال الأول: هل يا ترى لديه عهد وميثاق من الله أن الله عز وجل لن يقبضه حتى يفرغ من الذنب؟ يعني بمعنى، ما المانع حينما تقع في الذنب تأتيك منيتك فيختم لك بسوء الخاتمة عياذا بالله؟ وقد أسهب الإمام ابن القيم كما سوف يأتينا في هذا الكتاب، وذكر أمثلة كثيرة لأقوام ختم له بخاتمة السوء. هممت بذنب معين أيا كان الذنب، أتتك منيتك وأنت على الذنب خاتمة سوء عياذا بالله. طيب، هب أن الله سبحانه وتعالى أمهلك حتى فعلت الذنب وانتهيت منه، الحكم الشرعي وجوب التوبة على الفور، هل يا ترى عندك من الله عهد وميثاق أن توفق إلى توبة النصوح من هذا الذنب؟ إن كان الجواب عن السؤالين بلا، فلماذا تقدم على الذنب؟ لماذا القدوم على الذنب؟ فهذا أمر يجب علينا أن نراعيه معشر البشر حينما تحدثنا أنفسنا اللواء الأمارة، أو يضحك علينا شيطاننا ونقع في شيء من الذنوب والمعاصي. أما عن أسباب الذنوب من حيث الجملة فهي إما أن يكون سبب، فإما أن يكون الذنب بسبب الشهوة أو ذنب بسبب الشبهة، كل اثنين. يبقى أسباب الذنوب على الجملة سببان: سبب أو ذنب بسبب الشبهة، وذنب بسبب الشهوة. ذنب بسبب الشبهة وذنب بسبب الشهوة. نعم، أسباب الذنوب على الجملة ذنب بسبب الشهوة وذنب بسبب الشبهة. وطبعا كما تعلمون مسألة الشبهة ومسألة الشهوة تكلمنا فيها في الكتاب الذي فرغنا منه، وهو إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. يبقى إذن العبد ممكن يقترف ذنبا بسبب شهوة، وممكن أن يقترف ذنبا بسبب شبهة. يبقى حاصل الأمرين شبهة وشهوة. طيب أسباب الذنوب على التفصيل، خمسة أسباب. أسباب الذنوب على التفصيل خمسة أسباب. السبب الأول الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبالحلال والحرام. السبب الثاني ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. السبب الثالث الاغترار بحلم الله، ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى. السبب الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الرابع مخالطة قرناء السوء. السبب الخامس اللي هي كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. يبقى بناء على ذلك وقعت في أي ذنب انظر ما السبب الذي حملك على الذنب. وفي غالب الأحيان يا أخوانا بترجع الأسباب إلى إن الإنسان يخالط قرناء السوء، أو عياذا بالله عنده فرط جهل، سواء جهل بالله، جهل أدى إلى ضعف الإيمان، جهل أدى إلى أن تتحكم فيه الشبهة، جهل أدى إلى أن تستحوذ عليه الشهوة، جهل أدى إلى أنه يغتر بالله، فغالبها يكمن في الجهل. وأما مخالطة قرناء السوء فيتبع الشهوة، لأن الإنسان حينما يصاحب قرين سوء بيصاحبه لشهوة، يتلذذ معه، يسعد بكلامه إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا الأمر كله أن الإنسان حينما يقع في ذنب الذكاء العقل والعرف والشرع يلزمه بأن يبحث عن الأسباب التي جعلته يقع في هذا الذنب. وهذا الذي بدأ الإمام ابن القيم في الكتاب من أوله إلى آخره، بدأ يتكلم عن أسباب الذنوب، ثم بدأ يتكلم عن الآثار السيئة المترتبة على الذنوب، ثم ذكر بعض الأمثلة خاصة مسألة العشق وغيرها، ثم ذكر بعض الأمثلة والنماذج ممن كانوا على ذنوب وأصروا عليها، فختم له عياذا بالله بخاتمة السوء. فإن شاء الله الكتاب نافع في مادته، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. وأرجو كما نقول في أول كتاب ما أخذناه وقرأناه سويا ارجع إلى ذلك وقرأه مرة تالية، إما أن تقرأه بينك وبين نفسك، وإما أن تقرأه على عيالك، فهو إن شاء الله نافع ومفيد. يقول: فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه، قال: الحمد لله. من هنا بدأ الجواب عن السؤال. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. يبقى بناء على ذلك هنا البراءة من الداء منوطة بإذن الله عز وجل، يبقى منوطة بالسبب وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن الممكن أن يكون البرء من الداء منوط بمشيئة الله فقط بدون اتخاذ الأسباب، ولكن هذا ليس على الأصل. أما الأصل سبب يؤدي إلى مسبب بإذن الله. طيب مسبب يقع بلا سبب؟ نعم، ولكن خروجا عن الإيه؟ عن الأصل اللي احنا بنسميها الكرامة أو المعجزة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى بناء على ذلك ما يوجد داء على وجه الأرض إلا وله دواء، ولكن الإشكالية تكمن في أن هذا الدواء ممكن يعلمه البعض وممكن يجهله الكثير. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويته. يبقى كلمة داء تنصرف إلى أدواء البدن اللي هي الأمراض الحسية، وكذلك إلى أمراض القلب وهي الأمراض المعنوية، ويدخل فيها أمراض الروح. وحقيقة الأمر أن أخطر النوعي هذه الأمراض هي أمراض القلب. ووجه ذلك أن القلب إذا عطب حتما سطعت بالجوارح، وليس هذا فحسب، بل إن القلب إذا مرض واشتد به المرض وأراد الإنسان أن يتعلم شيئا من العلوم الشرعية فإن المرض يزداد. فإن العلم إذا تعلمه الإنسان على قلب مريض يزداد القلب مرضا عياذا بالله. فلا بد من طهارة القلب أولا من كل مرض على قدر الاستطاعة، وبعد ذلك يطلب الإنسان العلم الشرعي. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتوقف عن طلب العلم الشرعي حتى يطهر قلبه، العمر لا يكفي لطهارة القلب. يعني لو أن الإنسان منذ بلغ الحلم حتى مات يطهر قلبه، لا، العمر لا يكفي. ولكن بنقول سدد وقارب، فإذا وجدت الأمر عندك مرضا شديد مستفحل أعراضه عليك ظاهرة، استعن بالله وتخلص منه، وبعد ذلك ابدأ في طلب العلم، والأمران إن شاء الله متوازنان، ولكن نقدم طهارة القلب ونقائه من الأمراض على طلب العلم. يقول: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، أي الرجل، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسع عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث فيه دلالة صريحة على خطورة القول على الله عز وجل بغير علم، وعلى خطورة أن يفتي الإنسان ولم يكن له سلف في فتوى، لأن الذي يتكلم في الأدلة ويستنبط منها الأحكام الشرعية هم العلماء المجتهدون، أما طلبة العلم وعامة الناس فليس لهم ذلك، ليس لهم إلا الاتباع. أما أن يصل الحال بأحدنا والجرأة به أن يستمع لنص شرعي مهما كانت الألفاظ واضحة ومهما كانت الدلالة صريحة ويقول دل هذا الحكم دل هذا النص الشرعي على الحكم كت وكت، هذا لا يحل لك. لما؟ لعل في الباب أحاديث أخرى، لعل هذا الحديث الذي استدللت به منسوخ، لعله تطرق إليه الاحتمال إلى غير ذلك. وبناء على هذا سئلت في مسألة وسمعت مفت أو إمام أفتى بكذا، لك أن تنقل الفتوى، أما أن تجترئ وتستنبط وتستل الأحكام الشرعية من النصوص ليس هذا لك، هذا للعلماء المجتهدين، أما عداهم فهو متبع لهم. فالحديث دل دلالة صريحة على أن الإنسان إذا أصيب بجرح وكان الوضوء أو الاغتسال يزيده مرض أو يؤخر برؤه له أن يتيمم. وفيه دليل صريح صحيح على أن القول على الله عز وجل بغير علم من أعظم الذنوب، بل ورد النص الشرعي في سورة الأعراف بأن الله تبارك وتعالى جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، قال وقوله الحق قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن عجيب الأمر كما تعلمون ولا يخفى عليكم أنه جرت سنة الله في خلقه أن أي إنسان صاحب علم إذا سئل عن شيء من علمه لا يتكلم إلا بنظير مقابل حسي، كما يحدث عند الأطباء والمهندسين وغيرهم من أهل الصناعات ومن أهل الحرف، سألته عن شيء يفتيك ويعلمك نظير مبلغ من المال. هو الطبيب ماذا يصنع؟ علم عنده، أسقط العلم عليك فكتب لك دواء تبرأ بإذن الله وتعاطى على ذلك أجر. المهندس، الكيميائي، المحامي، خبير الاقتصاد، الدراسات اللي هو واحد بيعمل دراسة مثلا لمشروع معين، واخد بالك، دراسة جدوى كما يسمونها، هي كلها علوم إلا العلم الشرعي. ما سمعنا أحدا من أهل العلم سئل عن مسألة من مسائل الفقه في الدين أو المعتقد وطلب نظير ذلك أجرا، هذا ما كان، بل دار الفتوى في جميع البلاد مفتوحة على مصراعيها لمن أراد أن يدخل بغض النظر عن الفتوى موافقة للحق أم لا، هذا أمر آخر. ولكن الشاهد ما يفتي أحد أحدا بدون بأجر، هذا غير موجود، وإن وجد فليس من دين الله، لا من قليل ولا من كثير. وبناء على ذلك إذا تكاسل الناس في السؤال فالمأخذ عليهم، وربنا عز وجل يحاسبهم على تفريطهم وعلى تقصيرهم. نرجع للكتاب فيقول فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال، وقد أخبر سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ومن هاهنا لبيان الجنس لا للتبعيض، وأرجو أن تفطنوا لهذه، وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي كل القرآن شفاء، أما من قال من للتبعيض فقد أخطأ، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قد أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. طيب قد بالك، يقول فهو شفاء للقلوب من داء الجهل، الذي يتولد منه الإغراق في الشهوات، الجهل. يقول والشك والريب الذي يتولد منه الشبهات، لأن الشبهة الإنسان عنده شك، طب شهوة عنده جهل، ما ينظر إلى العواقب ولا إلى المآلات، ومن أجل هذا يستسهل الوقوع في المعاصي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عندهم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوا فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عند أحدكم عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. اكتب عندك وكان القارئ هو أبو سعيد الخدري كما وقع عند الإمام أحمد. يقول فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما مشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه أي الألم والعلة والمرض، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا أو لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك. وهذا الفعل الذي فعله الصحابة إن دل على شيء يدل على عظم التربية، وأنهم لم يقطعوا أمرا إلا بعد الرجوع إلى الشرع، فلما قام أحدهم ورقاه كان عنده علم من الشرع أن الرقية مشروعة تشفي بإذن الله وخاصة فاتحة الكتاب. طيب لما قالوا لهم ما نحن بفاعلين ولن نرقي حتى تعطونا جعلا، هذا قالوه كرد فعل لما استضافوهم فلم يضيفوهم، لأن العربي كان إذا مر عليه أحد يفخر بأن يطعمه ويسقيه ويبيته دون شيء، فكيف إذا طلبوا منهم فأبوا؟ فكانت هذه منقصة عظيمة ورذيلة لديهم، فمن أجل هذا الصحابة لما طلبوا منهم ذلك قالوا لا لن نرقي لكم حتى تعطونا جعلا فقد استضفناكم فلم تضيفونا. يفهم من ذلك لو أنهم ضيفوهم وحدث ما حدث لرقى لهم بدون شيء. يقول فلما رقى وبرأه الله عز وجل وأعطوهم ما تصالحوا عليه، طيب هنا أمر ليس عند الصحابة علم، هل يا ترى نأخذ على كتاب الله أجرا أم ماذا نصنع في هذا القطيع من الغنم؟ فتوقفوا حتى يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نناشد كل مسلم به، وهو عدم التقديم بين يدي الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حدث عند البخاري في قصة سعد بن عبادة كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن سعد بن عبادة ماتت أمه وهو غائب عنها أي خارج المدينة، فلما رجع وعلم بموت أمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها ولم توصي بشيء، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عليها؟ قال نعم. يبقى هو رضي الله عنه أراد أن ينفع أمه التي ماتت، ولكنه الأمر هنا ليس للاجتهاد ولا للرأي ولا للعقل بل للشرع، فعنده المرجعية وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في عصرنا الحاضر إذا مات نبينا صلى الله عليه وسلم ولكن سنته وشريعته بيننا غض طرية كما أنزلت، ففي هذه الحالة لا يحل لأحد قط أن يقدم على فعل سواء في الدنيا أو الدين إلا بعد الرجوع إلى الشرع المطهر. قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال أهل العلم: معنى تقديم بين يدي الله ورسوله أن تقضي أمرا من أمور دينك أو دنياك قبل الرجوع إلى الشرع، هذا محرم وإن أصبت الحقيقة. مفهومة؟ يعني أنا أريد أن أفعل شيء معين، فبدل من أسأل العلماء قلت لهم: هو أنا شوية؟ طب استشير حد؟ هو أنا صغير؟ ففعلت الأمر ولم أسأل عالما ولم أستشر أخا، فكان الفعل موافقا للشرع، أأثم، لأن الصواب أرجع إلى الشرع. إلا إذا كنت اجتهدت بما لدي من معلومات ووصلت إلى أن هذا الفعل ليس فيه شيء، وهذا الذي أشار إليه صديق الأمة: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأن في أصول معينة نسير عليه. يبقى بناء على ذلك، الصحابي الجليل هذا لما أرادوا أن يأكلوا من هذا الجعل قالوا: لا، نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل سعد بن عبادة. لذلك انظر، لما قال سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فهل ينفعه شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عن أمي. فورا في نفس المجلس: أشهدك أن حائط المخراف، حائط اللي هو البستان، المخراف أي كثير الثمر، صدقة عن أمي. فلما جاءته الفتوى بالمشروعية ما تلكأ ولا سوف. فهنا يدل على الأدب الجم والتربية العالية عند الصحابة في عدم التقديم بين يدي الله ورسوله. نعم. نعم. مين؟ لا، الرقية للمسلم فقط. لا، للمسلم فقط، للمسلم فقط. يقول: فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وبناء على ذلك يجوز للإنسان إن رقى غيره وأعطاه شيئا أن يأخذه، ولكن ينضبط بضوابط الشريعة، يرقي بما ورد به النص، وألا يترتب على الرقية محظور شرعي كأن يرقي على امرأة أجنبية، هذا مخالف ولا يجوز بأي حال من الأحوال. أيضا لا يجعلها مهنة له ويحبس نفسه عليها وليس له عمل إلا ذلك، ليس هذا من هدي السلف الصالح. وإن تعفف ولم يأخذ هذا ليس به بأس، وإن أخذ ليس به بأس. وهنا يجب أن ننبه على أمر يشكل على البعض، وهو: هل يا ترى هذا الأمر، نعني الرقية ومصطلح العلاج بالقرآن غير دقيق، بل الصواب الرقية، هل يا ترى في مسألة الرقية بالنصوص الشرعية أليس يعتبر هذا من قبيل العلاج، ويجوز في العلاج ما يجوز فيه ما يجوز في العلاج تحت مسمى الضرورات تبيح المحظورات؟ الجواب: لا، أبدا. ووجه ذلك أن العلاج الحسي يخضع للضرورة لأنه حسي، بمعنى لا بد من جس البدني أفيه حرارة أم لا، ولا بد من استعمال بعض الآلات لننظر ما داخل البدن، أو نفتح البدن ونصل إلى الداخل لنستأصل شيئا أو نزيد شيئا. ففي هذه الحالة هنا الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، بمعنى يعني مثلا أنت ذهبت لتجري الفحص الطبي على امرأتك، لم تجد امرأة متخصصة فذهبت إلى رجل لشدة المرض في أذنها. طيب، ما الداعي أن تكشف وجهه؟ وإن قلنا أن الأذن من الرأس أو من الوجه، ما الداعي؟ هو الطبيب يرى الأذن فقط، فليس ثم داعي لكشف الوجه. كذلك أردت أن تفحص عينيها عند طبيب مختص، لم تجد امرأة متخصصة في هذا الأمر، ما الداعي أن ترفع نقابها؟ ويوجد في النقاب فتحتان من خلالهما يتمكن الطبيب من رؤية ما بداخل العين، خاصة والإجهزة الآن قل أن يستخدم الطبيب يده، يبقى هنا بقول الضرورة بقدرها. طيب يوجد شيء في بدنه يحتاج إلى أن ينظر الطبيب إليه، يبقى على قدر البدن فقط أو على قدر الجسم فقط، أما التوسع في هذه الأمور يا أخوانا لا يحل شرعا ولا يجوز. وطبعا عند النظر في الواقع قل أن تجد تخصصا في علم الطب إلا وفيه النساء، ففي هذه الحالة لا مندوحة لك أن تترك المرأة وتذهب إلى رجل تحت اعتبار أن المرأة لا تجيد، لا، هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، بل تقواك لله عز وجل وحرصك أنت وزوجك على ألا تنكشف على أجنبي، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى بناء على ذلك مسألة أن يجوز رقية الرجل للمرأة الأجنبية تحت دعوة الضرورة هذا الكلام غير صحيح، لأن الرقية ما هي إلا مسألة معنوية. فإن قال قائل طيب يرقي التقي مزلة أقدام، هو أعلم بمن اتقى، والتقوى ها هنا، فلكي يعني نتملص من هذا الأمر ويبدأ بقى نقول ده الصراحة ده صاحب خبرة، لا، خبرة في إيه؟ ده كل ما في الأمر قراءة آيات من القرآن، وعلى قدر إخلاص القارئ وعلى قدر إخلاص المريض الله سبحانه وتعالى يتولاه ويبرئه. أيضا مسألة مما ينبغي التنبيه عليها، وهي كما نعلم في الشفاء من الأمراض الحسية، عنده مرض عضوي وذهب إلى الأطباء فقرروا له دواء كذا، الطبيب والمريض وبائع الدواء وغيرهم عندهم عقيدة صحيحة أن الدواء ما هو إلا سبب والشفاء والبر من المرض بإذن الله، يعني كل من يتعامل في المسألة دي صحيح المعتقد، وبناء على ذلك وإضافة إلى ذلك أخذ المريض الدواء فلم يبرأ بإذن الله، لم يأذن الله أن يبرأ. أنا أقول لك الكلام ده ليه؟ لأن كثير من القوم والله مثلا أقول لك فلان ده عنده سحر أو عنده مس أو عنده تلبسه جن، فقرأنا عليه القرآن فلم يبرأ، لم يأذن الله، هو إذا قرأت عليه لابد أن يبرأ؟ من قال هذا الكلام؟ لا، ده بإذن الله، لم يأذن الله، كما لم يأذن أن المغص ينتهي من عنده أو الألم ينتهي، ما زال هذا مع أنه أخذ الدواء المناسب واستعان بالله، ولكن لم يأذن إلا الحكمة يعلمه. لأن كثير من وبالذات إذا حبس الرجل عن أهله، وخبالك يحبس عن أهله، يأتي رجل ويرقيه بالرقية الشرعية أكثر من مرة ومع ذلك ما زال محبوسا على أهله، يقول خلاص بقى أنت بنعمل إيه؟ اطلع الكنيسة. هذا أخواننا لا يصلح أبدا، ودي ليس من الضرورة بأي حال من الأحوال، حتى لو وصل الأمر إلى طلاق المرأة، يعني هذا شرك أقصى ما يمكن أن يتطلق وتأخذ شوية الكراكيب انتهينا، أما أن يصل الأمر إلى شرك بالله أو يذهب إلى ساحر أو دجال أو منجم أو عرف أو غيرهم، هذا شرك بالله وهو من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. هذه مسألة لابد أن نراعيها ونعلم يقينا أن البراءة من كل مرض حسي أو معنوي موكولة إلى مشيئة الله عز وجل والإذن، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة، يمرض من أمرض لحكمة ويبرأ من يبرأ لحكمة، وهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولده. طيب يقول فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسر، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء، ولكن عارفين المشكلة إيه؟ ولكنكم تستعجلون. يعني مثلا واحد يقول لك إيه، عمل عملية مثلا جراحية، فقال له دكتور أنا بتحملش الألم، اكتب لي مسكن. طب اصبر، إما البنج مثلا يروح، لا أنا مش عاوز يروح، أنا عاوز أخذ مسكن قبل ما يروح. طب هذا خطأ كبير جدا، يعني حتى طبيا خطأ، لأن ممكن الألم يطول تتعود على المسكن لا يؤثر نرتفع إلى أمر آخر حتى نصل لمرحلة التخدير، كذا أنت الخسران. يبقى الإشكالية إيه؟ إن ممكن أنت تستعمل كما سيذكر الإمام ابن القيم الآن، ويبدأ الإنسان يعالج نفسه بالأذكار الشرعية، ولكنه تحتاج إلى صبر. طب هو مثلا كما قال في حديث عثمان بن أبي العاص يقول شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنني يعني أشعر بألم منذ أسلمت. منذ أسلمت وهو يتألم شديد الألم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما يؤلمك من بدنك ثم قل بسم الله 3 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 3 مرات. يقول فصنعته فشفاني الله. طيب ممكن أنت تعمل ولا تشعر براحة، كرر، ويحتاج منك إلى صبر طويل ولكنكم تستعجلوا. لك لا لا هات المسكن يوت. طيب ما هو حتى في علم الطب التسكين مش علاج، أخبرك يعني كما يقول مثلا ارتفاع درجة الحرارة مش مرض، ده علامة على المرض، والمسكن أيضا مش علاج، ده هو بيهدي إيه؟ بيخليك إيه؟ لا تشعر بالألم، أما المرض مازال موجود. يقول الإمام هنا انظر ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكنكم إيه؟ تستعجلون. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن إليه، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. نعم، هنا بقى الأمر المفقود، تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء. طيب تاني كده بالراحة، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، يعني لا طول بالك، طول بالك ما تستعجلوش، علشان بس إيه نعرف إحنا واعين فين. يقول لعدم تأثير اللي هو لضعف تأثير الفاعل، راح للدكتور كتب له مضاد حيوي 1000، خد العلب الألم زاد. طب ليه؟ دورنا على المادة دي، المادة الفعالة مش محطوطة أصلا، الرجل اللي بيصنع الدواء وهو وجهاز شغال نام نسي يحط المادة الفعالة، معلش اعذره. مراقبة، مراقبة الله عز وجل، أصل عدم المراقبة أصل كل بلية، المراقبة أصل كل خير، تأثير الفعل أخذ بالك. طيب أو يكون لعدم قبول المنفعل، والمريض بدنه لا يقبل، ودي أمر موجود في الطب الحسي، يقول لك والله أنا خدت العلاج ده ما أثرش معي، طب خلاص دركنه ونديك نوع تاني، خد نوع تاني برئ بإذن الله. يقول أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، يعني إيه؟ وصل الفيروس أو الميكروب درجة عالية جدا، العلاج الذي كتبه الطبيب المكروب أو الفيروس كلوا يتغذى عليه، يبقى يبدأ بقى يجيب إيه؟ يجيب جرعة أشد من ذلك. يقول الإمام هنا كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان التفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعويذ بقبول تام وكان للراق نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت دعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستلاء الغفلة والسهم واللهو وغلبتها عليه. لو أنتم تفتكروا في إغاثة اللهفان والإمام ابن القيم بيتكلم عن بعض الأسباب التي الله سبحانه وتعالى استجاب من العبد وهو يدعو ربه عند القبر. لو تفتكروا قال الإمام: أن يقبل العبد على الله بجمعيته وبكليته وفي شدة من الحاجة والاضطرار يتقبل الله عز وجل منه، لا لأجل القبر ولا للمقبور بل لأجل ما وقع في العبد، فيظن العبد من فرط جهله أن الله تقبل منه من أجل صاحب القبر، وده من الفتن العظيمة. ومن أجل هذا يجب أن نفطن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، وقع في روايتين: ولو كان فاجرا ولو كان كافرا. يبقى ممكن يكون فاجر مبتدع ضال ولكنه وقع عليه ظلم شديد ثم دعا ربه، الله سبحانه وتعالى رحيم حتى ولو كان فاجرا، فاستجاب دعوته من أجل ما وقع به من الظلم ومن أجل لجوئه إلى الله عز وجل. يقول كما في صحيح الحاكم من الحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. طبعا كما تعلمون ولا يخفى ان اكل الطيب اي الحلال واجب متعين على كل مسلم، ان ينظر في ماله او في عمله الذي اقتات منه لابد ان يكون من حلال. ومعلوم ايضا ان المسلم لن يتمكن معرفة الحلال من الحرام الا بالعلم، فعاد الامر كله الى وجوب طلب العلم الشرعي. وقلنا قبل ذلك وإن شاء الله كتاب بإذن الله أوشك على الفراغ منه اللي هو تحذير الأنام من أكل الحرام، إن شاء الله ستجد فيه بغيتك بإذن الله عز وجل. الشاهد من هذا أن الإنسان إذا دخل جيبه مال ينبغي أن يعلم مصدره أحلال أم حرام، فإن اشتبه عليه هو بين أمرين: إما أن يتركه ورعا وإما أن يسأل العلماء، لعل ما اشتبه عليه لم يشتبه عند العلماء فيبينون له الحكم الشرعي سواء كان بالحل أو بالحرمة. أما أن الإنسان يأتيه المال مجرد أن يأتيه يأخذه دون النظر في مصدره وفي حله وحرمته، وكأن يعرض عليه عمل يقبله دون النظر إلى حله وحرمته تحت مسمى لا يوجد أحد يجد عملا، هذا الكلام باطل في شرع الله، لأنه ينبغي علينا أن يصح معتقدنا في الرزق وأن نعلم يقينا ونفرق بين أمرين: بين الرزق وبين الأسباب المجلبة للرزق. الأسباب المجلبة للرزق كثيرة غير محصورة في سبب، يعني مش محصورة في وظيفة الحكومة، ولا محصورة مثلا في وظيفة قطاع خاص، ولا محصورة في أعمال حرة، لا، كلوا من رزقه. وقال تعالى: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى نسعى في تحصيل الأرزاق والله عز وجل يتولانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. نعم، يعني عندك يقين تام وعقيدة راسخة أنك لن تموت وبقي شيء من رزقك على وجه الأرض لم يصل إليك. عشان كده بنقول إيه، الله عز وجل قدر الأرزاق وغيب الأوقات، مفهومة؟ يعني قدر على الشيخ رزق معين، انت بقى ترجمه كما تريد، 4 مليون 5 مليون 100 الف 200 الف قدرهم له وهو في بطن امه عنده من العمر 20 و200 يوم. هذا الرزق لابد ان ياتيه طالما على قيد الحياه، ولكن متى؟ هذا في علم الغيب. اهو قدر الارزاق وايه وغيب الاوقات وامرنا بالسعي. يبقى انا اسعى في تحصيل الرزق، واخد بالك، واريد ان اكون من اكثر الناس مالا وعندي نيه حسن، ولكن الله عز وجل ما اراد لك ذلك لحكمه يعلم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. لعلك تكون منه، انت دلوقتي كبيرك المسجد والشغل والبيت والحمد لله بتحضر وتصبح، كثر المال حبيت تجري محدش شافك. يبقى لابد أن نراعي ذلك ونطلب الرزق الحلال. واعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى يجري عليك الأمور بحكمة وأنه بك رحيم، فإن تأخر عنك شيء من الرزق أنت في حاجة إليه فاعلم أن الذي منع أرحم بك من أمه، ورد نفسك بهذا. وطيب أعد تاني حديث محمود بن لبيد اللي دايما بنذكره لأن ده موطنه عند الإمام أحمد وغيره. قال محمود بن لبيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. يحمي يعني يمنع، وبلك عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، يعني وصفه بالإيمان والله يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. نعم، عندك مريض والأطباء شددوا عليك قال لك إياك أن يأخذ شيئا من اللحوم، لو لحمة جرام واحد خلاص بقى كفى يكون جاهز. فهو وهو طريح الفراش بدأ يتوسل لك ويبكي حتى تعطيه قطعة من اللحم، قلت له هتموت، قال لك أموت أموت، من رحمتك به ألا تعطيه إياه، صح؟ وإن أعطيته يأكل يعتب عليك، يا أخي أنت إزاي يصوب علي، لا ما ينفعش. وده مسألة ملموس، يقول لك يعني تديته حتى لحم دخل في غيبوبة وكلفنا كتير وتعبنا آخر تعب، طب تسمو كلام أهو بالضبط. وإله عز وجل مثلا إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الشراب والطعام يخاف عليه. يبقى أنا بناء على ذلك أنا بشتغل بفتح مشروع أتحرى الحلال، شككت في أمر من الأمور أسأل العلماء، ما وجدت عالما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. كما أشرنا قبل ذلك إن هذه الصفات اللي هو تكرير الدعاء يا رب يا رب وأشعث وأغبر ويمد يديه إلى السماء ويطيل السفر، كل واحدة من هذه الأمور الأربع بمفردها من عوامل إجابة الدعاء، فإذا تجمعت في شخص يبقى الدعاء أرجى للقبول، ولم يقبل الدعاء دليل على أن المانع من أقوى الموانع وهو أكل الحرام، أكل الحرام. ودي مسائل مهمة جدا وبالذات في مصرنا، وذكرنا في الكتاب المشار إليه نسأل الله أن يعجل بمجيئه صور من أكل الحرام، الصورة ودليلها وسقوطها في الواقع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد الأبي أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر، انتبه، ما يكفي الطعام من الملح. نعم، شوف الطعام تبقى الحلة مليانة رز على الآخر ونحط لها بتاع حوالي 8 كيلو ملح، لا حد. كذلك يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام مع الملح، يعني تقي ونقي ولا تأكل حرام دعوة واحدة تغنيك عن كل شيء. أما ما فيش بر وفي عياذا بالله معاصي وفي أكل حرام ودعوت ليل نهار كأنك لم تدعو ربك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو من إخواننا الله يبارك فيكم، يعني الكتاب متداول في السوق وسعره زهيد، يعني ولكن يعلم الله لو عندنا سعة ما بخلنا عليكم به، نجود بما نستطيع ونسأل الله أن يعفو عنا بما عجزنا عنه. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.